أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البير توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. معنا اليوم في هذا البرنامج جناب القمص زكريا بطرس، أهلا بك يا أستاذ أبونا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
سوف نصطحبكم خلال الساعة القادمة في حوار الحق، الحوار البناء، الحوار الذي فيه كل شيء بدليل لا ينقض، ويكون معنا ربنا يسوع المسيح من خلال الصلاة التي سيتقدمنا فيها جناب القمص زكريا بطرس.
شكرا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا صانع العجائب والمعجزات، يا من أشبعت الجموع من الخمس خبزات، يا من تفرط يمينك فتشبع الكل من خيرك، نأتي إليك يا سيدنا طالبين نعمتك وبركتك وإحساناتك، لأنه من إحسانات الرب أننا لم نهلك، وإحساناتك جديدة علينا في كل صباح. نسألك يا رب أن تكون معنا في هذه الجلسة، هذه الحلقة، ولتلمس أنت الأذهان والقلوب لكي ما نعي ما تريد أن تقوله لنا بفهم وإدراك، حتى نستطيع أن نصل إلى قرار حاسم في حياتنا معك. لك المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.
أعزائي المشاهدين، استمعنا في الحلقة الماضية إلى اختبار الأخ أبو فادي وكونه من الجيل الثاني من المتنصرين ولد في النعمة. نود أن نسمع اليوم اختبار الأخت أم فادي لكي نعرف كيف يعمل المسيح في قلوب كل الناس، حيث أنه قال: ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن أذهب وآتي بتلك أيضا. أدمن الرب يبارك حياتك، تفضلي اديها الميكروفون لو سمحت.
أولا مساء الخير عليكم. كنشكر أولا الرب على هذه الفرصة اللي عطانا، وكنشكر الإخوة الأدمينز على الفرصة اللي يتاحوا لنا أننا نشاركوا اختباراتنا باش نشجعوا بزاف ديال الإخوة وأخوات يعني في الوطن العربي، ونعلموهم أو نرشدوهم لطريق الحق. آمين. اختبار ديالي أنا شوية مختلف على أبو فادي، يعني أنا دريت أسرة مسلمة ما عندهم حتى شي علاقة بالمسيحية وما كيعرفوش حتى شي حاجة على السيد المسيح، كيفاش غادي نآمن؟ كانت التجربة ديالي مع إخوة مغاربة مسيحيين، وصراحة أنا أول مرة في حياتي كنعرف أن كاين مسيحيين مغاربة، يعني كان صعيب علي أنني نصدق أن كاين متنصرين مغاربة. فالإخوة هادو أنا تعرفت عليهم في العمل، كانوا زملاء ديالي في العمل، شاركوا معايا الخلاص، رسالة الخلاص. طبعا كان صعيب 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 عليا بزاف انني نتقبل او انني نفهم، ولكن الرب صح تكلم معايا وخدم في قلبي بزاف. كيفاش؟ في الاول كان عن طريق كتب، واول كتاب كان هو كتاب الانجيل، وكتاب الانجيل كان بالشيء المحرم، يعني اللي ماشي كنقول محرم كنسطر عليها، محرم في المغرب. كيفاش؟ كان التعليم ديالنا طوال الوقت ان هذا الكتاب محرف وحرام انك تقرب ليه ولو انك تمسه او تفكر فيه. فكان انا بالنسبه لي كتحدي ان اول مره كنفتح كتاب انجيل بين يدي، اول مره كنقرا، وفعلا ملي قريته يعني لقيت بزاف ديال القيم وبزاف المبادئ اللي زوينه، يعني اشياء رائعه ما يمكنش تكون جات من الابليس او انها محرفه او جات من ناس عاديين. فكان يعني طبعا كانت حيره، كان شك، طبعا كان صعيب عليا، مع ذلك يعني مع الكلمه متواجده امام عيني كان صعيب عليا انني نقبلها. قريت كتب عن الرد على الاعجاز العلمي في القران، كان كتب واحد الاخ هو مغربي مسيحي، وكيفاش انه يعني قبض كل ايه وحللها تحليل دقيق جدا، وكان ممكن هذا أول خطوة اللي بديت كنقارن، كان خصني نقارن بين هذه الكتب وبين هذه الحقيقة وبين هذه ماشي حقيقة، ويعني طحت في واحد
الصوت اتقطع.
كان يعني كان عندي مشكل.
طيب.
يعني كان عندي صراع داخلي مع نفسي، كيفاش انني غادي نوصل لهذه الحقيقه والى فعلا ان المسيح هو الحق، يعني وانا في المجتمع مسلم والمحيط بيا كل الناس مسلمين وكلهم كيامنوا ان الاسلام هو الحق وهو اللي غادي يدخلنا للجنه. فيعني كان وقت عصيب جدا جدا، فيعني خديت وقتي قريت بزاف ديال الكتب، كان من بينها اولاد اسماعيل، يعني تلمست بزاف الاختبارات ديال الاخوه اللي كانوا مسلمين وكيفاش ان الرب رشدهم لطريق الحق وتكلم ليهم. فخديت يعني قرار مع نفسي او خديت وقت مع نفسي، قلت انا بصراحه ما بغيتش دلائل او براهين، لانني لا دخلت في هذه التوهه يعني او هذه المتاهه ما عمري غادي نخرج منها. يعني طبعا هذه ماشي اشياء، يعني هذه اشياء روحيه ماشي اشياء حسابات او واحد زائد واحد تساوي اثنان، ولكن اشياء قناعات روحيه وقناعات شخصيه. فكان يعني كان تذكر واحد الليله خديت وقت وطلبت الله، يعني توجهت ليه. ما كانتش صلاة مسيحية، ما كانتش صلاة يهودية، ما كانتش صلاة ديال الإسلام، ولكن كان طلب ديال للرب. كنقول يا رب أنا بغيت نعرف الحقيقة، أنا فعلا قلبي يعني كياكلني وبغيت نعرف فين نتايا، فين هو هذا الحق. إذا كنت فعلا أنت في المسيحية قول لي أنا هنا، إذا كنت أنت في الإسلام قول لي أنا هنا. أنا بغيت علاقة معك، بغيت علاقة حب معك يا الله، بغيت بالفعل نعرفك فين أنت كاين. أنا ما كيهمني لا إسلام، ما كتهمني لا يهودية، ما كيهمني، لكن بغيت نعرف أنا الله، ما بغيتش نعرف الديانات، بغيت نعرف الرب الحقيقي، نعرف الله.
بارك.
وبالفعل يعني كان الله يعني كيجاوب بالفعل، أنه جاوبني في هذيك الليلة. كان عقل يعني انا ما كنتش ناعسه، ما كنتش فايقه، يعني حسيت بنفسي بحال تنقلت الى سماء، يعني كان المجد ديال الله كيملى البلاصه. وسمعت صوت كيقول لي انا الطريق والحق والحياه، انا معك ما تخافيش. وصراحه كان هذه يعني كان هذا هو الاختبار ديالي، يعني الاول كان اول مره كنسمع الرب وكنحس به وكنحس بالمحبه ديالو ليا، يعني بعيد على المقارنات وبعيد على حقائق وبعيد على يعني اشياء اللي هي انسان وضعها وجاي كيفرضها عليك او بشكل من الاشكال. فكان هذه المره الاولى اللي كنحس بالرب انه تكلم لي بهذا الشكل، يعني وفقت لغدي، يعني فقت انسانه واحده اخرى، حسيت يعني تغيير، حسيت بفرح، حسيت بسلام، شي حوايج اللي ما كنتش كنعرفهم من قبل وما عمري ما عشتهم من قبل، يعني رغم ذاك الاسلام ورغم ممكن ما كنتش متدينه، يعني كنت انسانه مسلمه معاصره او عصريه، يعني شعري قصير، كنلبس سروال، بنطلون، جينز، يعني اشياء يعني عايشه حياتي، ما بالنسبه لي مسلمه اسميه الا بغيت نقول، يعني ضمن القوانين وذا نوع من اللي اخرين واضعينها لك. فكان هذه المره الاولى، وطبعا بقات مع ذلك بقات عندي الحيره، لان بقلبي ممكن مازال ما قدرتش نقبل ان كيفاش ان المسيح هو الاقنوم من 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 ثلاث ديال الاقانيم، ما قدرتش هذه الصعوبه، ما قدرتش نفهمها. ف يعني بقات صلاتي كنقول يا رب اعلن ذاتك ليا مره اخرى، انا محتاجه نسمعك مره اخرى. وكان كنظن من مورا هذه المره الاولى بشي اربع ايام او خمس ايام دخلت الغرفه ديالي باش غادي نعس بالليل، يعني وانا في كامل قواي العقليه وفايقه، وكنسمع صوت كيقول لي يسوع المسيح هو ابن الله، يسوع المسيح هو ابن الله. وكان هذه المره الثانيه يعني من عند الرب انه هو الحقيقه، انه هو الطريق والحق والحياه. وكان هذا هو بدايه مشواري في الايمان، كنقول بدايه مشواري، لان من بعد هذا يعني طبعا كانوا في هذا الوقت اخوه في الكنيسه المغربيه كيصليوا لاجلي، كيصليوا ان الله ان الرب يعلن ذاته ليا وانا من جيل الايمان. وبالفعل كانت هذه بدايه المشوار ديالي مع الرب يسوع المسيح.
امين. يتبارك اسمه في كل وقت. نسمع تعليق قدس ابونا على الاختبار الرائع. تفضل قدس.
شكرا جزيلا. ادي بنشكر الله من اجلك يا ام فادي، وعجبني قوي اللهجه المغربيه بتاعتك، ولو ان كنت بتابع بصعوبه شويه، لان يعني أنا مش متعود على اللهجات المختلفة العربية، يمكن بتفهمونا احنا بسهولة عشان احنا مصريين، وللأسف الشديد يعني اللهجة المصرية انتشرت من خلال الأفلام يعني اللي بيشوفوها العرب في كل حتة يعني يعني ما انتشرتش من خلال حاجة كويسة. المهم مش قضيتنا، لكن اللهجة المغربية دليل وشهادة قوية على ان ده اختبار حقيقي امام احبائنا المسلمين اللي بيكذبوا كل واحد بيطلع في اختبار يقول لك بيألفوا بيعملوا تمثيليات ومش عارف ايه. طب المغرب كان فيها حد مسيحي؟ كلها بلاد اسلاميه. طب اللهجه المغربيه دي مش اصيله اللي بيفهموا في اللهجات؟ كيف تعرفوا على المسيح؟ ما تخدروش ضمائركم يا احبائي بشويه كليشيهات عشان خاطر تخدروا الضمير حتى لا تفتحوا عقولكم للفهم. وضح من اختبار ام فادي ان الاصدقاء لها اثر، الاصدقاء المسيحيين المؤمنين اللي لهم حياه مع الرب قويه بيبقى من خلالهم اشعاع نور الى الاخرين. انتم نور العالم، يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ثم قراءتها للانجيل، وده اعظم مفتاح يصل به الإنسان للإنجيل، رغم أنه محرم على أي مسلم أن هو يمسكه، لأنه زي ما بيقولوا محرف. ده في واحد من أحبائنا الذين اعتنقوا المسيحية أيضا قال أول مرة أمسك فيها الإنجيل ما قدرتش أمسكه كده، قلت للي بيدهوني اديني الإنجيل فدهوني فقعدت أعمله كده خايف لا إيدي تتشل، فعمال أحمله كده أول ما أحس بالشلل أجي راميه. حاجات غريبة قوي، لكن الكتاب المقدس كتاب حلو، كتاب سلام، ما فيش أبدا أي حاجة مضرة. يعني كان بتعبر عن الصعوبة والحيرة اللي بتنتاب الإنسان في هذه الأوقات، والموضوع ما هوش حسابات لكنه قناعات روحية أو إيمان، وبدأ علاقة الحب مع المسيح علاقة الفرح والسلام. بس شدني عبارة قالتها أم فادي، كنت عايز أقول أم إرفة، لا قصدي أم فادي. ف بتقول إنها وهي في الإسلام كانت يعني إزاي هتسيب الإسلام ودخول الجنة بالإسلام، فمسكينة أنا ضحكت صدقني، كنت هتخش الجنة تعمل إيه؟ طب ليكي كام حوري هناك؟ طب جوزك أبو فادي راح هيبقى له كان هيبقى له يعني كام يعني كان هيبقى له 72، وفي قول اخر 1200، وفي قول اخر 343 الف حرية. طب وانت بقى لك ايه اللي ما في ولا رجاء واحد ليك في الجنة؟ هتبقى قاعدة جنب جوزك كده وتشوفيه متمتع مع الحريات يا ابن الايه، وتبقى لك ضرر كثيرات بهذا الشكل. فالحمد لله ربنا تبع لك من الجنة دي بمنتهى الصراحة. اختبار رائع وجميل، وانا بشكر الله من اجل هذه النعمة الغنية، وربنا يفتح عيون الآخرين لقبول نعمته.
آمين آمين. يتمجد اسمه في كل
آمين.
موضوع اليوم موضوع شيق، وموضوع تم دراسته من خلال بواسطة جناب القمص، دراسة متعمقة، وسوف يعطينا من مناهل علمه كي نعرف عن موضوع اليوم وهو الطب النبوي. تفضل يا جناب القمص.
شكرا جزيلا يا عزيزي الفاضل. حقيقي احنا بنسمع ناس كتير النهاردة عايزين يسندوا الاسلام بسئالات سنادة كده كتير قوي، فيقولك الاعجاز العلمي للقرآن، الطب النبوي في مش عارف ايه، وحاجات كليشيهات كبيرة قوي كده زي الدكتور زغلول النجار وخلافه، في حين الناس دول بيتجاهلوا ما قاله نبي الإسلام بصريح العبارة في سورة الإسراء وآية 90 إلى آية 93، يتجاهلون هذا كله وآيات كثيرة يعني قالها. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني تم المعجزة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، برضو بيدور على المعجزة، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، برضو عايزين معجزة، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كان رده إيه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني يا اللي بتفهموا بتوع الإعجاز العلمي، الناس طلبوا منه معجزات قال لهم لا أنا ما بعرف، سبحان الله سبحان ربي، أنا مجرد بشر ورسول. وبينفي عن نفسه برضو معجزة علم الغيب وإلى آخر في سورة الأنعام آية 50، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. طب نبيكم يا عم بيقول انا ما بعرفش الغيب، امال عمالين تتشدقوا وتقولوا انه بتاع معجزات واوائل اخره، ويوردون من المعجزات الكثير. والحقيقة نفس زغلول النجار ده اللي قال المعجزات، قال في كتاب من كتبه اسمه من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم صفحة 33، شوف حتى هو نفسه ما بينقد نفسه قال كده، كل نبي وكل رسول قد أوتي من الكرامات والمعجزات ما يشهد له بالنبوة أو بالرسالة، وكانت تلك المعجزات مما تميز فيه أهل عصر. فسيدنا موسى في زمن كان السحر، وسيدنا عيسى في زمن كان الطب فيه كذا، وسيدنا محمد جاء في زمن كانت المزية الرئيسية لأهل الجزيرة العربية فيه هي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. فجاء القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. يعني ما فيش إعجاز علم، عيسى إعجاز علم طب، وبالرغم من ده كله يقولوا لك إن هناك طب نبوي. والغريب ان انا قريت عن الطب النبوي ده في الاحاديث ولنا فيه رحلة نزهة كده، تعال بينا نتنزه ايها الحبيب في بعض ما قاله الرسول من الطب النبوي الشافي، وارجو ان كل واحد منكم يروح يتداوى بهذا الطب ويبقى يقول لي النتيجة ايه لو سمحت، يعني الجلسة الجاية يقول لي النتيجة ايه. الله مش نبي، على الاقل اخواننا المسلمين اللي يتداووا بالموضوع ده ويجي يقولوا لي النتيجه ايه بصراحه كده. بص عزيزي، من الطب النبوي في صحيح البخاري كتاب الطب حديث رقم 5686 عن انس ان ناسا اجتووا يعني اصابهم مرض في المدينه، فامرهم النبي ان يلحقوا براعيه في الإبل الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، بول البعير، فلحقوا براعي فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صحت أبدانهم. ودي وصفة جميلة أوي، طب نووي لذيذ. أي مسلم موجود في الغرفة أرجوه إن هو اللي لا بيدور على أي بعير يشرب منه شب بالعافية والشفة ويقابلني في الحلقة الجاية إن شاء الله. طيب، حتى صلحت أبدانهم فقتلوا الراعي وساقوا الإبل خدوها، فبلغ النبي فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم. دول خدوا الصيدلية بتاعته، أما أمر غريب بيبعتهم للصيدلية ياخدوا بول الإبل، فخدوا الإبل فبيعوا عليه، لا، فقطع أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، ثمرها يعني شفطها بالنار مسامير محمية، بول البعير فصلحت أبدانهم. يا للهول، حد بيتداوى بول البعير؟ طب ليه لا؟ مش بتتداوى بآيات القرآن يا ابني؟ مش النبي قال كل حاجة مفيدة للبشر؟ يا سلام، أنا تهيالي كده أنا لازم يبقى يتعمل كده صيدليات كانوا بيسموا كل حاجة كده صيدليات الإسلام، صيدليات المش عارف ايه كده يعني. فصيدلية الإسلام ويملوها كده بأكواب أو أزايز بقى على الموديل الحديث من أبوال الدعية، ويبقى أحسن شفاء ويبقى يمشي. مش كده برضو ولا ايه؟ انا مش عارف حد بيتداوى من احبان المسلمين بابوال البعير ولا لا. يكونش سر الاغتيالات انهم بيتداووا بابوال البعير؟ انا مش عارف يعني ايه السر ده، مش عارف، حاجه غريبه. طيب في نوع ثاني من الوصفات بتاعه الطب النبوي في صحيح البخاري، باب الطب او كتاب الطب وباب دواء المبطون، مبطون اللي بطنه وجعاه، حديث 5716 عن ابي سعيد قال: جاء رجل الى النبي فقال: ان اخي استطلق بطنه، يعني حصل له اسهال طلقت، فقال: اسقه عسلا. فسقاه عسل وعاد للرسول: اني سقيته فلم يزده الا استطلاقا. ما عسل بيفك البطن ما هي مفكوكة يا ناس. فالراجل بيقول له: فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له النبي: صدق الله وكذب بطن أخيك. ربنا قال إن هو ده الشفاء وبطن أخوك هي اللي تعبانة. مش معقول الكلام ده، بيخيل على الناس يا جماعة. كان بيخيل على البدو قديم، لكن يخيل على أبناء القرن الحادي والعشرين؟ انا نفسي ان مصعب الزرقاوي يسمع هذا الكلام وان شاء الله يجي يقتلني بعدين. بس هل بيخيل عليك يا مصعب يا زرقاوي وشلتك وجماعة المتحمسين الاسلام؟ برضو صدق الله وكذب بطن اخيك، ده العسل بيعمل هر. يوم راجل اصلا عنده هر يقول له اشرب عسل كمان، وبعدين لما يزيد يقول له صدق الله وكذب بطن اخيك. شيء غريب، حاجات غريبة بمنتهى الصراحة، الواحد فاهم ايه. طيب نوع تاني من الادوية في اجزخانة الطب النبوي في صحيح البخاري، كتاب الطب، حديث 5749 عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب ابن ابجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن ابي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها 5 أو 7 فاسحقوها ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب، فان عائشة حدثتني انها سمعت النبي يقول، النبي بيقول: ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا من السام، والسام يعني الموت، لكن يشفي كل حاجه ما عدا الموت. حبه سودة، فين الحبه السودة ديت؟ انا مش فاهم ايه الحبه السودة ديت. انا قعدت ادور على الحبه السودة دي معناها ايه. ففتح الباري بشرح صحيح البخاري جزء 3 صفحه 3526 قال ان الحبه السودة هي الشونيز او الكمون، وقيل حبه الخردل او صمغ شجره تدعى الكمكان. حبة سودة تشفي كل داء. يا سلام، ده ما كانش حب غلاب. طب ما اذا كان كده بقى يسموها حبة سودة ليه؟ ده كانوا يسموها حبة بيضة بصراحة يعني. لأن فيها البركة. هي كلش دي حبة البركة،
حبة البركة.
يا سلام، ده الموضوع لافف. يا خبوي يا بوي. طب كويس، ده العلم ده واسع. طب نشوف دواء ثاني في صيدلية الإسلام والطب النبوي. ماشي، صحيح البخاري باب الشفاء في 30 حديث 5680 الشفاء في 3 عن ابن عباس عن النبي قال: الشفاء في 3 في شرطة معجم أو شربة عسل او كلية نار. ده الشفاء الالهي. يعني ايه شرطة محجم؟ يعني لما تبقى حتة كده الدم فيها ازرق محبوسة يعني كده كدمة، قام يشرطوها او يحجموا الواحد يفتحوا له راسه كده يشرطوا له قرطه في الحر عشان ينزل دم ويخف شويه. خد بالك ان ده مش عمليه توصى بلدي، لا ده طب الهي. طب الهي. فكده يعني لما واحد يكون تعبان يا جماعه عنده مرض ولا بتاع يشرطوا له قرطه ويشربوه عسل ويكوه بالنار وفيهم الشفاء ان شاء الله. طيب عزيزي، فده نوع تاني. نوع ثالث بقى من الشفاء بقى، يا سلام، اللي ما ينفعش معاه انواع الاشفيه دي اللي فاتت، لا بول بعير ولا حجامه ولا عسل وعمله لا. عندنا بقى نوع تاني بقى من الشفاء في صحيح البخاري، باب بلاش اقول لك باب ايه، حديث 5782. ارجو المشاهدين معانا في البلتوك لو كان واحد قدامه اكل او بتاع يعني يخلص اكله بسرعه قبل ما يتكلم، يبطل اكل يعني عشان خاطر ايه الشفاء ممكن يعمل استفراغ، فمعلش يعني بالراحه شويه. عن ابي هريره ان رسول الله قال: اذا وقع الذباب في اناء فليغمسه كله ثم يطرحه، فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. وده شفاء متين الصراحه يعني. يا ريت احبابنا المسلمين يجربوا الحكايه دي عشان خاطر يقولوا لنا النتيجه ايه. الواحد عايز يصدق، واحد كده يطلع يقول لنا اختباره، ولا انا كنت عيان ولقيت دبانه نزلت بجناح واحد كده عملت لاندنج بجناح واحد فجيت مغرقها بالتالي وشربت، يا سلام وكان فيها الشفع. يا ريت حد يجي يقول لنا اختبارات بالشكل ده.
استاذ احمد ذكر الحديث انهم
يزيلون،
هل يزيلون الذبابة أم تظل فيها؟
لا يطلعها يعني ينزلها الاثنين ويدوب كده ويقلبها بالمعلقة وبعدين يرميها بره، لازم ليطرح تبالك. فده فيه الشفة بصراحة يعني. وبعدين يا حبيبي في نوع ثاني من الايه، من الأدوية في صحيح البخاري كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر. صدقني بتكلم بجد، ده حقيقي يعني. صحيح البخاري حديث 5768، قال النبي: من اصطبح كل يوم تمرات عجوة، يعني كان على الصبح تمر عجوة تمر يعني، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل. تمر بيضيع السم والسحر، شيء جميل قوي. طب ما تقطعوش العجوه سيوي من لا مش لازم السيوي بقى، لازم تبقى عجوه عربيه يعني. وثم سئل في هذا المفسرون كلموا عن المواضيع دي كتير، قال القرطبي واللي نقل عنه العسقلاوي في هذا الخصوص: هذا هو خاص بزمان نطقه عشان ما حدش يجربه، او في كل زمان محدش عارف ويجيب. هذا محتمل ويرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة، يعني اذا كان في كل زمان ولا لا جرب اختبر يعني، خد العلاجات دي تقول لنا النتيجة ايه. واورد العسقلاني ايضا ما قاله ابن القيم عن ان عجوة المدينة قوية تقتل الديدان التي في البطن، ويعلق على ذلك العسقلاني. ديدان ايه يا عم؟ ده بيقول لك السم والسحر. العسقلاني يقول: في كلام ابن القيم اشاره الى نوع معين من السم، وهو ما ينشا عن الديدان التي في البطن لا كل السموم، لكن سياق الخبر يقتضي التعميم. ثم يتساءل العسقلاني نفسه قائلا: وعلى تقدير التسليم في السم فماذا يصنع في السحر؟ راجل امام من ائمه التفسير بيقول لك لو فرضنا ان العجوه تنفع في السم وتشفيه، طب وتعمل ايه في السحر؟ صدقني انا مش عارف يا عسقلاني، ولو عرفت يا شيخ عسقلاني تبقى تقول لي في يوم من الايام، مش عارف. لا بقى ناتي بقى الى الشفاء التام بقى، وده اخر نوع من الشفاء انا هقولها بصراحه يعني، لان ده اللي فيه الشفاء التام يعني. في جاء في سنن ابي داود باب الطب حديث 3894 عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله يقول: من اشتكى منكم شيئا او اشتكاه اخ له فليقل. شوف الشفاء بقى، شوف الشفاء، شوف يا احباب خدوا بالكم من الشفاء ايه. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، امرك في السماء والارض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الارض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، انت رب الطيبين، انزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حلو ان الانسان بيجي لربنا، لكن دي مش لطشها من ابانا الذي في السماوات؟ مش ملطشه كده على نيه يعني. تعالى نقرب من الكلام. بص، ربنا الله الذي في السماء، واحنا بنقول ايه؟ ابانا الذي في السماوات، بس احنا ما بنقول سماوات، هو حب بان يعني مع التصرف يعني
لا
السماء يعني
لزوم الشيء.
طيب، تقدس اسمه، احنا بنقول ايه؟
ليتقدس
اسمك. لا، بس خلاها تقدس بدون اللام، لام الترجي. طيب، امرك في السماء والارض، واحنا بنقول لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. صح، ده نقش مسطره يا رجاله. الله، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. طب حط لها حوبنا ليه بس زياده؟ التصرف يعني، مع التصرف يعني. أنا بنقول اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا. يعني إذا الطب النبوي رجع تاني لأبانا الذي في السماوات وجاب الطب المسيحي للشفاء. يا أحبائي، أنا عرضت عليكم بعض الأدوية من أجزخانة الطب النبوي. بول البعير، بول البعير، العسل للبطن التعبانة، حبة البركة الحبة السوداء، تشريطة الحجامة، وبعدين جناح الذبابة اللي فيه الشفاء. بس اوعى بدل ما تيجي تحط جناح الشفاء تحط جناح الداء، ما هو جناح فيه دواء داء وفي جناح فيه دواء. فلما تيجي تدوب الجناح اللي فيه الداء الدواء، اوعى يكون جناح الداء، احسن بعدين تصاب. على كل حال، اسلم طريق السلامه كده ودوب الاثنين. فلما تدوب الاثنين ده يضيع ده. طب وصدق الله وكذب كبايه المريض يعني اذا ما صحاش. شيء غريب قوي، والتمر يشفي من السم والسحر، وأبانا الذي في السماوات بتشفي كل الأمراض، والرجوع للأصل غنيمة. أحبائي، هذه بعض اللقطات من الطب النبوي. من في القرن الحادي والعشرين اليوم يستطيع أن يقبل هذا الكلام ويضعونه تحت عنوان الإعجاز العلمي للقرآن، الإعجاز النبوي؟ حرام يا جماعة، العقول ما تستحملش كل هذا التدليس. على أبناء القرن الحادي والعشرين أن ينطلقوا من عقال ما يربطهم عشان يفكروا بحرية. ايه الاوضاع دي؟ هل حقيقي كده؟ هل هذه الامور هكذا ولا لا؟ كان بولس الرسول مره بيوعظ في اليونان، فراح بلد اسمها تسالونيكي فرجموه، هرب وكانه ماشي، راح الى بلد اسمها بيريه وموجودة لحد النهاردة بيري، أنا زرتها. الكلام خلص يقول إيه؟ وكان الناس الذين في بيريه أشرف من الذين كانوا في تسالونيكي، فكانوا يفحصون الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ اللي بيقولوا بولس الرسول ده زي الكتب فعلا ولا لا؟ هل تريد أن تكون إنسانا شريفا يا عزيزي؟ خد كلامنا وروح افحص الكتب، بدل ما الغيظ يقتلك افحص الكتب، خليك شريف افحص الكتب. زي أهل بيري أشرف من أهل تسالونيكي، افحص الكتب وشوف هل القرآن فيه الكلام ده صح، هل الأحاديث فيها الكلام ده صح، هل السيرة النبوية فيها الكلام ده صح، هل الإنجيل فيه الكلام ده اللي بيتقال ده صح، علشان خاطر تقدر انك انت تكون لنفسك طريق سليم وخط سليم تقدر تسلك فيه. وأرجو ألا تفوت هذه الحلقات عليك مرور الكرام، وأرجو أيضا أنك لا تنفعل من هذه الحلقات وتفكر في قتلي، لكن فكر في الحلقات ودور على الهداية والخلاص إلى طريق الحق، طريق الرب، طريق الكتاب المقدس. وأمامك الاختيار، جعلت أمامك طريق الحياة والموت، طريق البركة واللعنة، طريق الخير والشر. اختر الحياة لتحيا، انت انسان حر، حر، تحرر واسأل، وربنا مديك عقل عشان تفكر به مش عشان خاطر تلغيه. وربنا يباركك ويبارك كل السامعين والمشاهدين. امين
امين. شكرا أتشابونا. اعزائي المشاهدين، هل سمعتم وفقهتم ما قد قيل؟ عسى ان تكون. أدمن ربي يبارك حياتك، اتفضلي ونبتدي بالأسئلة.
شكرا جزيلا يا أحمد، والموضوع صعب فعلا يا أبونا. الله يكون في عون إخواتنا المسلمين. يعني في أخ كان بعت لي، أنا يعني مش عايز أقول للناس إن أنا كنت مسلم عشان حاجة تكسس يعني. لايك تي في 7 اتفضلي معاكي المايك.
شكرا. ان شاء الله يا رب الصوت يكون مظبوط. الحقيقة يا ابونا، يعني سلبيا لطلبك سريعا انا هرد على الموضوع ده، باني كمسلمة سابقة متعلمة تعليم كويس خالص، لكن للأسف الشديد انا مارست الطب النبوي في حياتي. منها خالي توفى بسبب الطب النبوي، بسبب ان انا اديته شويه عسل ومات فيها. الحاجه الثانيه، انا دخلت برضو المستشفى بسبب برضو الطب النبوي، لاني كنت بتبع اقوال الرسول بالظبط، فكانت كل ما دبانه تنزل في كوبايه الشاي كنت اغطسها واطلعها تاني واشربها. دي حقيقه، دي فعلا. واكتشفت ان انا مرضت مرض شديد، وكان الدليل على كده هو الدبانه وكوبايه الشاي. لكن النقطه الثانيه اللي انا عايزه اقولها وبسرعه، السؤال هو الطب النبوي ده، مش دي كانت عاده بدويه في المجتمع البدوي؟ يعني الرسول الإسلام محمد خدها من العادات البدوية حتى ولو كان هو مؤلفها. هل ده يتطابق مع العلم الحديث؟ إزاي أقدر أقيس حاجة زي كده بعلم حديث؟ ده سؤال. لكن في جزئية تانية فكرت فيها تاني يا ابونا، هو الطب الثاني، الطب الثاني دلوقتي بيستخدموه، ورغم ان هو لا يعني ملهوش اساس علمي، فايه الفرق بين الكلام ده والكلام ده؟ شكرا جزيلا وربنا معاكم، والحمد لله ان انا فعلا تركت الاسلام وما كملتش كل الطب النبوي. شكرا.
اشكر رب. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا بنتي. بس الحقيقة الحقيقة أنا لازم أرد عليكي وأقول لك صدق الله وكذبت بطنك. أنت مرضتي لكن صدق الله وكذبت بطنك. كنت تليتك تاخدي من هذا الدواء حتى خرجت روحك كما خرجت روح عمك.
خالك
ولا خالك؟
خالها.
طب كويس، صدق الله وكذبت بطنك يا أخت. حاجة تانية، إن دي كانت وصفات بلدي قديمة، ده معقول وهو ده اللي كان ماشي، ولحد النهارده الناس ماشيه برضه بوصفات بلدي بهذا الشكل، ومنتشره في كل حته، خصوصا البيئات الريفيه والبيئات المتخلفه والجهله والبدو، بيدوروا على حبه البركه ويعملوا مش عارف ايه ويتداووا بيها. وحقيقي حقيقي ان الادويه الحديثه ماخوذه من النباتات، بس لا عارفين ودارسين ايه الحاجة اللي تتعاطي للحاجة، عشان كده بيروح الدكتور ويشخص له، بعدين يشوفه عنده اسهال ما يديلوش عسل، العسل ما يتعطيش على كل حاجة، لا دي حاجة كل حاجة ولا حاجة، فهي عايزة دراسة وبحث. اما كون ان ربنا قال كده وكذب بطن اخيك علشان خاطر الطب النبوي وقول الله، هو دي المشكلة. ثم اذا كانت هي فعلا وصفات بلدي ودي حقيقة، كيف يقولون عنها إعجاز علمي؟ وكيف يدعي محمد أنه صدق الله اللي اداله الوصفة؟ هو ربنا بيدي وصفات برضه بالشكل ده برضه. فدي القضية والمشكلة، إن كانت هي عادات قديمة ووصفات بلدي، فإذا أين يا دكتور المزغلول النجار الإعجاز العلمي في الطب النبوي؟ دي القضية. شكرا ليك يا بنتي، والحمد لله على السلامه، ونشكر ربنا انك انت طلعتي من الدايره المغلقه، والحمد لله ان ربنا شفاكي من امراض الذباب الكثيره وطلعتي منها سليمه. شكرا شكرا لله.
شكرا يا تشابون، ربي يبارك حياتك. ادمن ربي يبارك حياتك، لو سمحتي السؤال الثاني.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا على الاجابه. هقول حاجه مضحكه في دقيقه واحده. دكتور صديق لينا مسيحي راح لواحد عيان عنده السكر، قال له بتاكل ايه؟ قال له باكل عسل، ما فيش شفاء للناس. قال له لا، ده العسل اللي كان في الجزيره العربيه بس، لانه طبعا ما قدرش يقول له حاجه تانية يعني. اتفضل يا بونا، معاك المايك.
ايوه يا بنتي بابا.
شكرا شكرا يا ادمن، سلام مسيح مره ثانيه يا ابونا. الحقيقه في ناس عم تقول لي انه انا لما كنت مسلم هل كنت اشرب بول البعير واكل الذبابه، فيعني يمكن انكر الموضوع كله يعني. طيب، في حضره قدسه يا ابونا قالت انه تكلمت عن عجوه المدينه، وعجوه المدينه هيدي لها خاصيه بالشفاء مثل ما قال ابن قيم، فهيدي حقيقة، ليش يا أبونا بترفضوه يعني؟ شكرا يا أدمن.
شكرا جزيلا يا عزيزي. احنا مش بنرفضها، ما ده كله كويس حاجة. يعني لو عدوة المدينة بتشفي يبقى اذا ما فيش اعجاز علمي في الموضوع. يعني لو عجوة الشفينة لا، عجوة المدينة لا هذه القوة في الشفاء، طب ايه بقى المعجزة وايه دخل ربنا وربنا خلى فيه معجزة من العجوة السيوي؟ فاذا الموضوع انا بتكلم على ادعائهم بانها عجوة للشفاء، لكن لو كانت عجوة المدينة بتشفي فكل واحد كان بيأكل منها، ما فيهاش محتاجة الى طب نبوي وليست محتاجة إلى إعجاز علمي، صح؟ شكرا جزيلا، ومعاكم المايك.
لماذا مات صاحبه بالشاه المسمومة إذا كان بيأكل من عجوة المدينة؟
ده سؤال بيطرحه كمان.
شكرا جزيلا يا ابونا. لايف تي في 3، انا عارفه ان عندك سؤال، اتفضلي معاكي المايك.
اتفضلي.
فعلا يا لايف لاين، اهلا بكم مره ثاني. ابونا جالي السؤال بيقول ان الاحاديث كلها متفبركه ولا يعتد بها ولا نتمسك الا بالقران، فكان الكلام اللي قلتك قلته ده الاخوه المسلمين مش معترفين بيه، فراي قلتك ايه في الكلام ده؟
شكرا جزيلا يا ادمن، وشكرا لصاحب السؤال. وان في فعلا ناس كتير بترفض الاحاديث كليه، يعني خلاص كفايه بقى الخزعبلات ديت، فاحنا بنرفض الاحاديث. ويريت الامر بهذه البساطه، لان الاسلام يقوم على دعامتين، القران والحديث، القران والحديث. فاذا كانوا هم عايزين يتخلصوا من الحديث ويرموه هيتهد البيت، لانه لا يقوم على دعامه واحده، كان واقف على الاثنين، بدليل ان القران ليس فيه مواقيت الصلاه ولا كيف يصلون ولا ماذا يقولون ولا جنس حاجه على الصلاه ولا الوضوء ولا بتاع، ما كلها صلاه وخلاص، ولا مناسك الحج ولا 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 ولا، كل ده موجود في الاحاديث. فازاي عايزين ينكروه كلية؟ بس لما بدينا نطلع منه بقى الحاجات دي فبدينا ننكر الحديث. هذا هروب من الواقع، وعلى المسلم الصريح والصادق والامين انه يواجه الامر بشجاعة وما يحطش راسه في التراب والرمل زي النعامة، ويتكلم اي كلام علشان خاطر يتهرب من السؤال والحقيقة.
شكرا يا سابونا. اتفضلي ادمن، مايك مع حضرتك والسؤال التالي.
شكرا جزيلا يا احمد، شكرا يا ابونا على الاجابة. لايف تي في 13، اتفضل معاك المايك.
قلت لهم جاي كده يعني.
ايوه.
طيب شكرا لايف تي في 9، ربي يبارك حياتك و اهلا بالاستاذ احمد وهذا البرنامج الرائع، ونقبل الايادي.
اهلا بك
ابونا زكريا. و
فعلا
موضوع فعلا موضوع البلح والسحر ده موضوع يحتاج الى بحث طويل. على كل الاحوال هنا سؤال يا ابونا، يعني زغلول النجار رجل حامل شهاده دكتوراه وهو عالم ويعتبر مرجع للاحباء المسلمين في أمور الإعجاز العلمي في القرآن، فكيف يعني يتهم بالجهل؟ يعني ممكن لو سمحت ودك يعني نسمع إجابة عن هذا السؤال. شكرا.
أشكرك يا عزيزي الفاضل، أشكرك، مرحب بك. الحقيقة مش إحنا اللي بنتهمه بالجهل، لا، إحنا ناس بنبحث وبنقرأ وبنحط الحقائق قدام بعضيها والأبيض قدام الأسود، وكل واحد يقدر يطلع باللي هو عايزه. أنا قدام عينيا مقال أتى في روزا اليوسف بتاريخ 15/3 سنة 2003 في روزا اليوسف صفحة 8 تحت عنوان حوار الأسبوع، ومكتوب بعنوان كبير معجزات زغلول النجار في ميزان المنهج العلمي، لماذا نلوي حقائق العلم لإبهار عامة الناس. فالمقال بيقول ايه؟ بيقول ناقش برنامج موضوع الإعجاز العلمي في القرآن، وكنت من جانبي قد حرصت على توضيح، ده اللي كاتب المقال ده واحد اسمه صلاح حافظ. فبيقول أما الاجتهادات البشرية في تفسير القرآن عن ظواهر ونظريات علمية استجدت على الفكر والتراث الإنساني على أساس أنه جاء ذكرها في القرآن الكريم، ما زالت موضوعيا محل جدل بين المفسرين اللغويين والعلماء المتخصصين، حيث أن هناك محاولات كثيرة تقصد إلى أن تلوي عمق الحقائق بصورة تعسفية تجافي المنهج العلمي في أغلب الأحيان من أجل إبهار العامة وغير المتخصصين. ويكمل يقول: ومن عجب أن يطالعنا الدكتور زغلول النجار في مقاله الأسبوعي بالأهرام يناقش نفس الموضوعات ويطرح نفس النقاط التي أثيرت من قبل. ويقول كده، يكمل: وكنت أعتقد أن هذا الموضوع قد حسم ولن تتم إثارته مرة أخرى. والخطير في الأمر أن الكاتب المذكور يثير نقطة جديدة لا تتصل من قريب أو بعيد بقضية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. ويكمل ويختم يعني الحديث يقول: وعندما أن الدكتور النجار يظن أنه قد يبهر القراء من جديد، أو أن أقواله تلك سوف تمر بغير مراجعة متخصصة وموضوعية لهذه الادعاءات التي تضر ضررا بليغا بالدين والعلم على السواء. هذا كلام علماء ومنشور في روزا اليوسف، ولم يستطع زغلول النجار ان يرد عليه الى الان. ومش اي واحد يقعد يبهر الاذان ويقول عن الحاجات كلام نظري وكلام خاطئ وباسم الدين الاسلامي هيسقفوا له الكل. لا، في مسلمين عاقلين وبيردوا على الحاجات دي وبيفندوها وبيقولوا ان الكلام ده غلط. وكتابات اخرى كثيره كتبت عن زغلول النجار ومجهوداته لاجل ابهار القراء ولاجل حاجات تانية ما فيش داعي ان انا اتكلم واخوض فيها، لكن هم بيقولوها. ولكن هذا هو زغلول النجار وهذا هو الإعجاز العلمي في القرآن. ماذا يقولون عن دول بعير وشفاء دبانة ما يرون عمليا؟ أنا عايز زغلول النجار يجي كده ويقول لي: أنت يا أبونا زكريا أو يا قم الزكريا، ما أنتش مؤمن أن بول البعير بيشفي؟ طيب أهو، ويجيب لي شب بول بعير ويشربه دابس. ورجل كبير طبعا زي حالاتي مليء بالامراض، فيشرب لنا بول بعير عشان خاطر ايه؟ نشوف هيشفى ويرجع شباب ولا لا. او يجي لي في يوم ويقول لي: ادي الدبانه اهي اهي، ويحطها كده في ولا مؤاخذه بتاع من اللي تبقى في السكه يعني، يغمطها كده وبعدين يطلعها ويدوبها ويجي شارب الايه؟ كوب الميه، ويقول لي: اهي الدبانه شفت الكل. وبرضه لو مرض راح يقولوا له: صدق الله وكذب بطن زغلول النجار. ما كل حاجة لها حلول. يا رب ارحم، يا رب ارحم، ويا رب نور العقول والأفكار والأذهان. الأمور صعبة يا رب، والطبقات شديدة، محتاجة انها تتفكك طبقة ورا طبقة عشان يخرج العقل إلى نور الحرية ورؤية المعرفة. آمين يا رب. آمين
أمين. شكرا يا سابونة. اتفضلي يا أدمن، مايك مع حضرتك. السؤال الأخير لضيق الوقت. شكرا.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا، وأسفين على الوقت يا جماعة، فعلا مش قادرين نغطي كل الأسئلة. أستاذي الصوت الحق، اتفضل معاك المايك، عارفة أن عندك سؤال.
شكرا يا أدمن. سلام المسيح معك يا أستاذ أحمد، وسلام المسيح مع أخو سابونا. رد على هذا السؤال. في سؤال من أخ مسلم بيقول: طب ما هو المسيح شفى الأعمى بالطين، ليه أنت بتستكثر على أن يكون النبي يشفي كل الأسقام ببول البعير؟ رجاء الرد على هذا السؤال.
شكرا جزيلا يا عزيزي فاضل، حاجة جميلة سيئة. صحيح، سؤال منطقي يعني. طب إذا كان الطين بيشفي، طب بول البعير ما يشفيش؟ بس اصحاب هذا السؤال ناسين حقيقة مهمة وخطيرة للغاية. ايه هي؟ ناسين ان الانسان كله خلق من الطين، فلما يتعالج اي عضو فيه من الطين فدي اصله ودي طبيعته. لكن عمرنا ما شفنا بني ادم اتخلق من بول بعير، عشان يبقى بول البعير هو الشفاء. ولا يمكن الناس مخلوقة من طينة وناس تانية مخلوقة من بول بعير، انا ما اعرفش مين اللي مخلوق من ايه. فبول البعير ده خراج بتاع قذارة وسموم طلع من جسم البتاع بعد التصفية. على اي حال نترك هذا الموضوع لحكمة المشاهد والمستمع، وبعد اذن حضرتك ندي لمسة روحية كما عودتنا في برنامجك، واختصارا للوقت
تفضل
شكرا جزيلا. لمسة روحية عن المحبة الإلهية ونعمة الله. في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية وإصحاح 1:16 يقول: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. لا أستحي بإنجيل المسيح. اوعى تخجل من إنجيل المسيح. خذ الإنجيل وابحث فيه ودور فيه وبشر بيه وتكلم بيه، لا تستحي أن تقرأه، خصوصا أخونا المسلم يعني، لأنك ستجد فيه قوة الله لخلاص نفسك لكل من يؤمن. لو تؤمن بالكتاب المقدس واللي فيه والمسيح واللي عمله، ده يكون لخلاصك لو أمنت، لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. أنا عايز أقول لليهودي أولا ثم لليوناني ثانيا ثم للمسلم ثالثا ثم للملحد رابعا، وهكذا لكل الناس بالمسيح وحده الخلاص لكل من يؤمن به. ليه؟ لأن في الكتاب المقدس معلن بر الله، بر الله معلن في الكتاب، أعمال برنا وأعمالنا لن تخلصنا ولن تأتي بثمر في حياتنا. أعمال الإنسان كخرقة قذرة تلقى، لكن الإنسان محتاج لبر الله يملأ حياته ويملأ كيانه، لأن البار بالإيمان يحيا، بالثقة في محبة المسيح، بالثقة في نعمة المسيح، بالثقة في عمل المسيح. هل تقبل المسيح في حياتك؟ هل تقبل المسيح؟ قل له: يا رب أنا بقبل كتابك، بقبل إنجيلك، بقبل برك، بقبل فدائك، بقبل خلاصك ليا عشان تخلصني من خطاياي. والله يسمعك ويستجيب. آمين.
آمين. شكرا يا أتشابون. أعزائي المشاهدين، أحبائي في غرفة البالتوك، ألا تعوا؟ ألا تفقهوا ما قيل؟ مكتوب في القرآن: إن هو إلا وحي يوحى. ومكتوب أيضا: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هل هذا كلام الله؟ حاشا أن يكون هذا كلام الله، لأنه هذا كله من السفه. إذا أردتم الحوار فلكم البريد الإلكتروني على الشاشة بعد قليل، راسلونا ليكون الحوار بناء. وإذا أردت أن تعرف أيضا عن الكتاب المقدس وتحصل على نسخة منه، عنوان المراسلة سيأتي بعد قليل على الشاشة التي أمامك، عسى أن تتفكر. أشكر أعزائي في غرفة البالتوك للمشاركة، وأشكر كل الموجودين وخاصة جناب القوم الزكريا بطرس. شكرا وتشابونا، وإلى لقاء آخر في برنامجنا حوار الحق. شكرا وإلى اللقاء.